قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية السير في أول الليل. قال حدثنا أحمد بن أبي سعيد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعيش إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية السير
في أول الليل،
يعني عند غروب الشمس. والمقصود من ذلك يعني يكون الإنسان يعني يبدأ، لعله يريد أن الإنسان يعني يبدأ كونه يعني عند غروب الشمس يعني يبدأ السير. وما إذا كان يسير من قبل وهو مواصل السير فليس له أو لا يلزمه أن ينزل ويجلس حتى يذهب إلى ذلك الوقت الذي جاء بالحديث، وإنما المقصود منه كون الحديث ورد لأن أنها إذا غربت الشمس فلا ترسل الفواشي، يعني هو كل يعني ما يفشو ويظهر يعني من الدواب والبهائم، وكذلك الصبيان كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن أبا داود رحمه الله أخذ يعني من عمومه أن السير أيضا يكون كذلك، وهذا فيما يبدو فيما إذا كان نازلا أو كان أراد أن يعني يمشي في ذلك الوقت أو يبدأ السير في ذلك الوقت. أما من حيث المواصلة وكل إنسان مستمر مواصل السير فلا يلزم أن ينزل وإنما يواصل السير. أرد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس،
لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. الفواشي حتى تذهب،
نعم
الفواشي كما قال أبو داود هو كل ما يفشو ويظهر يعني وينتشر ويدخل في ذلك الدواب وكذلك الصبيان في أول الليل، يعني حتى تذهب فحمة العشاء. والمراد بالفحمة يعني شدة الظلام وأنه يعني يظهر الليل، ويعني يحصل شدة الظلام، هذا هو المقصود بالوقت الذي يترك الانتشار فيه حتى مجيء ذلك الوقت. فإن الشياطين تعيف، يعني تعيف فسادا، الشياطين تعيف فسادا يعني في ذلك الوقت، فإذا ذهب ذلك الوقت فلا بأس من الانتشار وإرسال الفواشي.
فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. ثم قال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء.
ثم قال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء، ما يفشو يعني يظهر وينتشر فيدخل في ذلك الدواب وكذلك الصبيان.
هل ممكن أن تحدد هذه الفترة ما بين المغرب إلى العشاء؟
لا، ما تحدد إلى العشاء، وأنا أتحدد قبل ذلك.
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني.
أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب الحراني ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود
والترمذي والنسائي.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن فدرس المكي صدوق أخرج أصحابه في الستة. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي الجليل وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود من الرباعيات التي أعلى الأسانيد عند أبي داود.
فحمة العشاء.
فحمة قيل فيها الليل، يعني الليل هو شدة الظلام، يعني سمي قيل له كذلك لتشبيه له بالفحم. ويمكن أن يكون المراد به يعني معناه الغبش الذي يكون قبل يعني ظهور الليل، لأنه أرسلك إذا أقبل الليل من ها هنا وأدرى من ها هنا هنا فقد أفطر الصائم، فيقبل الليل يعني يكون فيه شيء من الغبش، ولكن حيث يعني يشتد الظلام وحيث يذهب الضياء يكون يعني هذا الوقت هو الذي يعني يكون فيه الامتناع من الصيام من الانتشار.
قال رحمه الله تعالى: باب في أي يوم يستحب السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس.
ثم ورد أبو داود: في أي يوم يسافر، في أي يوم
يستحب السفر،
في أي يوم من الأيام، في جميع الأيام أن يكون السفر، ولكن الخميس جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسافر يوم الخميس، كثيرا ما كان يسافر يوم الخميس صلى الله عليه وسلم، وقل ما كان يسافر إلا في يوم الخميس، يعني معناه أن سفره في غير الخميس يكون قليلا، وسفره في الخميس هو الكثير، وسفره في الخميس هو الكثير، والقليل هو في غير الخميس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما سافر يوم الخميس لما ذهب للحج، إلا أنه سافر يوم السبت.
كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس.
قلما كان يخرج في سفر إلا يوم الخميس، عند كثيرا كان يخرج يوم الخميس.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن المبارك.
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس بن يزيد.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري مسلم محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن كعب.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد الثلاثة الذين خلقوا في غزوة تبوك وتاب الله عليهم ونزل فيهم الآية وعلى الثلاثة الذين خلقوا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هل هناك معنى معين في يوم الخميس تحديدا؟ قال رحمه الله تعالى: باب في الابتكار في السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا عمارة بن حبيب عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكثر ماله. قال أبو داود: وهو صخر بن وداعة.
ثم أرد أبو داود: باب الابتكار في السفر.
نعم.
باب الابتكار في السفر يعني في حبس البكور يعني في أول النهار. وقد أرد أبو داود حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا أرسل جيشا أرسله أول النهار، وكان صخر هذا الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، فكان يرسل تجارته في أول النهار فأسرى يعني صار ثريا وكثر ماله، لأنه أخذ بهذا الحديث الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته للبركة في بكورها. للبركة في بكورها. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة مر ذكره.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يعلى بن عطاء.
عن يعلى بن عطاء وهو ثقة
البخاري
في جلد القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمارة بن حديد.
عن عمارة بن حديد وهو مجهول أخرجه أصحاب السنة.
عن صخر الغامدي.
عن صخر الغامدي رضي الله عنه وقد أخرجه أصحاب السنة. والحديث فيه هذا الرجل مجهول ولكنه جاء عن عدد من الصحابة. ذكر في الجامع الصغير أنه جاء عن 8 من الصحابة يعني منهم صحر هذا. فالحديث له شواهد عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجهالة أو وجود هذا المجهول في هذا الإسناد لا يؤثر.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسافر وحده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
كما ورد أبو داود: باب في الرجل
يسافر وحده.
الرجل يسافر وحده يعني أن ذلك نجمون، وأنه ورد فيه يعني ما يدل على منعه وعلى كراهته. وذلك لأن الواحد إذا سافر وحده يحصل له، قد يحصل له أمور، قد يحصل له مرض، قد يحصل له يعني هلاك. فيعني لا يكون معه من يغسله، ولا يكون معه من يحفظ متاعه، لا يكون معه من يوصيه ويكلفه بحمل وصية أو بأخباره لشيء يحتاج إلى الإخبار، لأنه سافر وحده، ما عنده، ما معه واحد يمكن أن يقوم بهذه المهمة. وكذلك وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطان، والثلاثة ركب. يعني الراكب شيطان يعني أن عمله يعني هذا عمل مذموم، وأنه يعني متصف بصفة الشياطين. وكذلك الراكبان كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلاثة ركب، يعني ما أن هذا أقل عدد يعني يكون فيه السفر ويكون فيه الرفقة، ويكون فيه الرفقة أن يكون ثلاثة. وهذا فيه تنبيه على أن السفر يعني كل إنسان يسافر وحده أو يسافر اثنان مع بعض فقط أن هذا يعني مذموم. ولكن يعني هذا يختلف باختلاف الأحوال. فقد يكون الإنسان مضطرا إلى سفر ولا يتمكن من يستطيع الصبر ولا يستطيع البقاء. ولكن كون الإنسان يحرص دائما وأبدا على أن يكون معه رفقة، حتى وإن كان يعني في طبقة ثالثة، يعني في هذا الزمان طبقة ثالثة الآن، يعني صار ما يخشى المحذور الذي يكون فيما كان الإنسان يسافر وحده فيكون في فلات فقد يتيه وقد يحصل له ما يحصل. الآن هذه السكك وهذه الطرق التي تمشي فيها السيارات ولا تخرج عنها في السير، إذا حصل الإنسان أي شيء يوجد من يقوم بشؤونه وما يحتاج إليه. ولكن مع هذا كله الأصل لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم: حيث أمكن وحيث تمكن الإنسان من ذلك هذا هو الذي ينبغي. ثم أن الحديث يدل على أن الجمع وعلى أن أقل عدد معتبر شرعا في السفر هو ثلاثة، يعني ثلاثة أكثر. وهذا كما جاء في هذا الحديث. وإلا فإن الجمع يعني يكون اثنين، الجماعة في الصلاة اثنان، أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. يعني ما هو لازم يكون ثلاثة، ما تكون جماعة إلا بثلاثة، بس يكون اثنين. فالجمع أو في الصلاة الجماعة تحصل باثنين، وكذلك في الفرائض الجمع يكون اثنين. فإن كان له إخوة فاليوم من السدس أقل الإخوة اثنان أو ثلاثة، لأن حصول اثنين يعني يكون بهما العدد المعتبر ويكون جمعا. ف وفي النحو أقل الجمع ثلاثة، يعني مفرد ومثنى وجمع. وفي السفر كما جاء في هذا الحديث أقل الجمع المعتبر الذي جاء في السنة هو ثلاثة.
وصفه شيطان
يعني معناه أنه يعني من عمل الشياطين، ويعني فيه صفة الشيطان الذي يعني لا يتقيد بدين ولا يتقيد يعني بشيء يعني يلتزمه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة صلي الله عليه وسلم إلا من مالك.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن حرملة.
عن عبد الرحمن بن حرملة وهو
صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن 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 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل واحد العباد الاربعه من الصحابه، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وحديثه اخرجه اصحاب السنة الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في القوم يسافرون يؤمرون احدهم. قال حدثنا علي بن بحر بن دري قال حدثنا حاجب الإسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب الثلاثة
في القوم يسافرون،
باب في القوم يسافرون يؤمرون
أحدهم،
يعني يجعلون واحدا منهم أميرا عليهم. وهذه الإمارة المقصود منها الرجوع إليه، الرجوع إليه يعني عند عندما كان الإنسان يريد أن يذهب إلى جهة أو يريد أن يتخلف أو يريد أن يستأذن في شيء حتى يكون بعضهم على علم من بعض، ما يكون كل واحد منهم يركب رأسه فيذهب كيف يشاء ولا يعرف عنه أصحابه شيئا، وإنما يكون هناك مرجع لهم يرجعون إليه بحيث يستشيرونه في النزول، ويرجعون إليه في النزول إذا أرادوا أن ينزلوا وإذا أرادوا أن يركبوا ويرتحلوا. وإذا كان الواحد منهم أراد أن يذهب لحاجة من الحاجات أو لغرض من الأغراض يستأجن حتى يكون على علم، وحتى بعضهم يعرف يعني عن البعض يعني أموره وأحواله، ما يكون أن كل واحد منهم أمير نفسه ثم يكون مع بعض رفقة فلا يدري يعني اثنان منهم إلا وقد ذهب الثالث ولا يدرون إلى أين ذهب، لا يعرفون المذهب الذي ذهب إليه. فإذا كان هناك أمير يرجعون إليه يقول الأمير أنا أريد أن أفعل كذا وكذا أستأذنك في كذا وكذا، هذه الإمارة وهذه مهمتها، ليست مهمتها أنه يجلد ويضرب وأنه يعني يصير والي وحاكم ووالي، وإنما مهمته أن يكون هؤلاء المسافرون يعني يتشاورون ويرجعوا بعضهم إلى بعض ويستأذنوا المأمور الأمير يعني في انشناكه إذا أراد أن ينخلص ويتعثر أو إذا أراد يتقدم يعني لأهله يسبقهم يوم ويومين أو ما إلى ذلك. هذه هو مقصود الإمارة، فهي يعني إمارة المقصود منها أن يعرفوا مرجعهم، أن يعرفوا مرجعهم، لأن هذه ولاية يعني يترتب عليها أحكام يعني إقامة حدود وجلد وما إلى ذلك، ليس هذا من شأنهم وليست هذه من مهمتهم، وإنما مهمته ما يتعلق بالسفر وأحوال السفر والارتحال والنزول الشخص يتأخر عن يستأذن الأمير ويقول نتعلم إلى كذا وكذا حتى يكون على علم. وهذا أيضا فيه تحديد بالثلاثة، وهذا مثل ما مر في الحديث السابق أنهم ثلاثة ركب يعني الثلاثة رتبها هم اللي يكون مدمرون واحدة منها. وأما الاثنان فيعني الحديث الذي مر يقول هما شيطانان, يعني ليس هذا هو المأذون به والمرخص فيه, يعني يكون مسافرون مثلا يسافرون ثلاثة.
قال حدثنا علي بن بحر بن بري.
علي بن بحر بن بري ثقة أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي.
البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي.
عن حاتم إسماعيل.
عن حاتم إسماعيل وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عدلان.
عن محمد بن عدلان المدني صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فليؤمروا الأمر.
الذي يبدو أنه للاستحباب.
قول الخطابي وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكم رجلا بينهما في قضية فقضى بالحق فقد نفذ حكمه. وجهه
يعني ايش الشأن مثلا لما كان هذا امير وهذا الاثنين يرجعون اليه يعني ويعني يستجيبون له يعني فيما يأمرهم به فيما يتعلق بالسفر فيكون مثل ذلك اثنان اختار واحدا اهل للحكم واهل للقضاء يختصمان اليه في مسألة المسائل فانه ينفذ الحكم اذا كان من أهل القضاء ومن أهل الاجتهاد. يعني من جهة الاثنين يرجعون إلى الثالث اللي هو أميرهم.
قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث حديث أبي هريرة عن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقد يعني روى لهم الحديث أبو سلمة وهو مثل حديث ابن عمر حديث أبي سعيد المتقدم فقالوا لهم لأبي سلمة أنت أميرنا يعني أنت الذي حدثت بالحديث وأتيت بهذه السنة ورويت هذه السنة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الأمير.
علي بن بحر عن حاتم إسماعيل عن محمد بن عدلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
كل الإسناد مرة إلا أبو هريرة فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
هذا الأمير تجب طاعته فإذا عطي يأثم العاطي.
فيما يتعلق ب يعني مهمته وفي يعني ولايته التي هي يعني قضية الكون يعني يستأذن في أمر الأمور فيرى نفسه مضطرا إلى ذلك ولا يسمع الذي يبدو أنه ما يكون عاصيا يعني لو كان يحتاج إلى أمر الأمور ولكن الأمير يعني تمسك برأيه وهو مضطر إلى هذا يعني يبدو أنه ما يكون عاصيا حيث يكون مضطرا وما قدر ظروفه ولكن يعني في حال استعرف وفي حال كذا يعني على الإنسان أن يستجيب وإلا يشهد في الإمارة يشهد في الإمارة إذا كان أنها اسم بيوم مثلنا
الأمارة تكون في حال السفر يعني في الطريق والمكان الذي يقيمون فيه إلى أن يرجعوا
هو ضغط نعم حتى ولو كان نزلوا في بلد وهم مع بعض يعني يستجنون لن يشهد إذا أحد راح مهمة في البلد يقول أنا سأذهب كذا وكذا.
قال رحمه الله تعالى باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو.
ثم أرد أبو داود هذه ترجع باب النهي
باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو.
باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يعني لا ينال العدو ولا يعني يحصل يعني له شيء من يعني امتهانه وما إلى ذلك لا بأس به، لأن التعليل هو الخوف يعني أن ينالوه وأن يحصل منه يعني شيء يعني لا يليق في حق القرآن. وأما إذا كان ليس هناك يعني محذور وأن الإنسان يعني يأخذه معه ليقرأ فيه، ولا والمحذور الذي جاء في الحديث أن المنع من أجله مأمون فلا بأس بذلك، وإنما حيث يخشى أن يحصل أو يغلب على الظن أنه يعني يحصل يعني إساءة للقرآن وامتهان له أو يناله بسوء، هذا هو الذي يمنع منه. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن
إلى أرض العدو،
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، قال مالك وراه مخافة أن يناله بسوء، يناله بسوء
يناله العدو،
يناله العدو. ويعني هذا الذي قاله مالك يعني قال أخشى قد جاء في الحديث في بعض الروايات يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يعني خشية يعني يناله العدو قد جاء في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت يعني هذا التعليل. وإذن فهذا هو الحكم يعني يدور مع علته، يعني إن وجد هذا فلا يسافر به، وإن لم يوجد المخافة عليه فإنه لا بأس بالسفر به.
قال حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
هنا قال المصحف يعني الترجمة قال المصحف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن، وذلك أن المصحف إنما وجد في ثمن عثمان رضي الله عنه، لأنه جمع ويعني القرآن وصار في المصحف، فصار يعني يعبرون عنه بالمصحف والتراجم يأتون في المصحف، وإلا الحديث جاء بالقرآن، يعني الذي سافر بالقرآن إلى أرض العدو، لأن المصحف إنما وجد في زمن عثمان، قبل ذلك ما كان في مصحف، وقبل زمن أبي بكر ما كان مجموعا، ولكنه جمع جمعتين، جمع في عهد أبي بكر وهي جمعه في صحف، وجمع كل شيء يعني يتعلق القرآن، يعني لحمه في السبعة يعني كل ما يتعلق به جمع. وفي زمن عثمان رضي الله عنه جمع الناس في على مصحف واحد وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يختلفوا، وكان على حرف واحد على لغة واحدة، ولم يكن على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، لأن القرآن نزل أولا أول ما نزل نزل على ثلاث أحرف للتخفيف والتسهيل على الناس، لأن العرب كانوا متفرقين وكان يعني وكانوا متنابذين وكان كل لا يعرف لغة الآخرين، ولما جاء الإسلام وجمع بينهم ووحد بينهم واختلطوا وجمع بينهم الإسلام صار كل يعرف لغة الآخرين، فعند ذلك لم يكن هناك حاجة إلى الاستمرار، فرأى عثمان رضي الله عنه والصحابة أقروه على ذلك أن يجمع الناس على حرف واحد، أن يجمع الناس على حرف واحد، وهذا الحرف الواحد الذي هو لغة واحدة يشمل القراءات، لأن الأحرف غير القراءات، القراءات غير الأحرف، لأن الأحرف لغات والقراءات هي إما نقط أو شكل أو يعني زيادة حرف، مثل يعملون وتعملون ومثل عجبت وعجبت، بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون يعني في الشكل، وقد يكون زيادة حرف مثل الكتاب والكتب كما في قول الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه، فقد حصل عن عاصم القراءة المشهورة بين أيدينا هي كتبه، وقراءة جمهور القراء كتابه، قراءة جمهور القراء كتابه، فصار القراءة موجودة، ورسم المصحف يتحمل القراءات، ولهذا رسم المصحف له هيئة خاصة لا يجوز أن يحول ويطرس إلى الحروف الإملائية التي اعتادها الناس، لأن رسمه يستوعب القراءات وصالح لاستيعابها، مثل كتابه رسمها ما تكون الألف واقفة بعد الباء، وإنما تكون الباء متصلة، التاء متصلة للباء، وعند قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة فتة مفتوحة وبألف قصيرة فوقها إشارة إلى المد، والباء يعني مكسورة، وعلى قراءة كتبه الكاف مضمومة حتى مضمومة والباء مكسورة والرسم يصعب قراءته. لكن لو جاءت كتابه والألف واقفة ما يستوعب كتبه ولا تستوعب قراءة كتبه، فجاء الرسم مستوعب القراءة، وإذا فالأحرف غير قراءة. وابن القيم رحمه الله له في كتاب إعلام الموقعين كلام في مسألة سد الذرائع، أورد فيه 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، ختمها بالدليل 99 وهو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، يعني سد لذريعة الاختلاف بين الناس، سد لذريعة الاختلاف بين الناس. فإذا كلمة المصحف هذه تأتي في التراجم والأبواب، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه، هذا الأمر الذي استقر عليه، مثل ما جاء في الحديث يعني حديث ما بين بيتي ومنبري أوضع من رياض الجنة، هذا الحديث الثابت الذي يعني في صحيحين وفي غيرهم، وما فيه يعني ما بين قبري ومنبري. ولكن يعني في التراجم يعني لما صار الأمر يعني الواقع هو هذا، البخاري قال فضل ما بين القبر والمنبر، ترجم ترجمه فضل ما بين القبر والمنبر، وأتى بحديث ما بين إبتي والمنبر فهو في رياض الجنة. فإذا الشيء يعني بعد وجوده يعني كانوا يأتون به ويذكرونه الشيء بعد ما وجد، وأما قبل أن وجد فإنه لا يعرف، وإنما يأتي باسم القرآن ويأتي باسم البيت. يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ما قال يسافر بالمصحف، لأن المصحف موجود. وكذلك أيضا يعني ما بين بيتي ومنبري، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الترجمة باب قول ما بين القبر والمنبر. نعم.
قال الله ونسأل وقعنا به عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
مر ذكرهم جميعا. إلا عبد الله بن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخونا يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثا المجلد الخامس للسلسلة الصحيحة، من صره أن ينظر الله إليه فليقرأ في المصحف.
الذي يبدو والله أعلم من هذا يمكن الرواية بمعنى، الرواية بمعنى أو المقصود به يعني الشيء المكتوب الذي يعني بعيد الناس، وإلا المصحف الذي هو يعني استقر عليه الأمر والذي جمع عثمان هذا إنما وجد في زمن عثمان، فيمكن يكون في رواية بمعنى، أو المقصود من يعني صحيفة التي فيها القرآن، وهذا هو الموجود في زمن صلى الله عليه وسلم، كان يعني يكتب في صحف أو في يعني ألواح